غير معلوم، وضمن له حمل بعير، وحمل البعير يختلف وهو غير معلوم، يعني ما قال حمل بعير من القمح، حمل بعير من الأرز، حمل بعير من السجاد، لا، حمل بعير فقط. فصح الضمان في المعلوم والمجهول. نعم. وهذا الضمان قبل وجوب الشيء، ما وجب حتى يضمنه، وإنما قال من يحضر الصواع أنا زعيم له بحمل بعير. نعم. قبل الوجوب وبعده، فالآية الكريمة هذه دليل للأمرين. نعم.
ولأنه التزام حق من غير معاوضة فأشبه النذر.
ولأنه التزام حق، يعني الضامن ملتزم بحق في غير مقابل بالنسبة للضامن، الضامن ما أخذ شيء، وإنما أشبه ما يكون من باب التبرع أو الإحسان أو الوقوف مع صاحبه. قال مثل، فأشبه النذر، مثل الذي ينذر، يلزمه إذا نذر، لكن قبل النذر هو في حل. نعم.
وإن قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح، لأنه استدعاء إتلاف بعوض لغرض صحيح.
وإن قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، مثلا اثنان راكبان في سفينة وبدأت السفينة يلعب بها الموج وخشوا من الهلاك مع ثقل الحمل وكذا، فقال أحدهما للآخر ألق متاعك في البحر وأنا أضمنه، يصح، لأنه التزام مقابل حق لهذا الملتزم له. نعم. لأنه استدعاء وإتلاف، هذا كأنه يقول أتلف هو أنا أضمنه عليك، خلنا نستريح منه من ثقله. نعم.
لأنه استدعاء إتلاف بعوض لغرض صحيح فصح، كقوله أعتق عبدك وعلي ثمنه.
مثل هذا يكون العبد رجل صالح أو طالب علم أو نحو ذلك، يأتي رجل آخر لسيده ويقول أعتقه، ما نريد بيع ولا شراء، أعتقه وأنا أعطيك قيمته، فأعتقه صح، لأنه التزام مقابل شيء لغرض صحيح، لغرض مثلا خفة السفينة في الأول، ولغرض اعتاق العبد في الثاني، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل ما حكم من كتب وصية في كتبه الخاصة الدينية يقول فيها أنها توقف بعد موته في المساجد والمدارس والمكاتب وغيرها؟
هذا صحيح، ويعتبر هذه من باب الوصية، وباب الوصية يختلف عن باب الوقف، فالإيقاف بعد الموت مثل الوصية، إن خرجت من الثلث لزمت، أو زادت عن الثلث وأقرها الورثة لزمت، فإن لم تخرج من الثلث فلا تلزم إلا بمقدار الثلث. بخلاف الوقف المنجز ينفذ في الحال، لو قال مثلا كتبي هذا وقف لله تعالى، لو ما يملك غيرها ولا ريال تنفذ، ولو استثنى الانتفاع بها صح، لأن فرق بين الوقف المنجز والوقف المعلق. هو أوقفها الآن وقف منجز لكن استثنى الانتفاع بها، أما إذا قال بعد موتي فهذا معلق بالموت، تكون حكمها حكم الوصية، والوصية إن خرجت من الثلث نفذت، وإن لم تخرج من الثلث فلا تنفذ. مثال ذلك مثلا عنده كتب ب10,000 ريال وقال هي وقف بعد موتي وليس ولا يملك شيئا غيرها، ما يملك شيء، هي رأس ماله، فلا ينفذ إلا في الثلث إلا إن أجاز ذلك الورثة. أما إذا قال كتبي هذه وهو لا يملك غيرها وقف لله تعالى واستثني الانتفاع بها صح الوقفية وله حق الانتفاع بها. فالعطاء والإيقاف المنجز ينفذ لو في جميع المال، بدليل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذهب رضي الله عنه أحضر كل ما يملك وقدمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. عمر رضي الله عنه ذهب وأحضر النصف، نصف ما يملك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر ماذا أبقيت لعيالك؟ قال الشطر يعني النصف. وسأل أبا بكر رضي الله عنه ماذا أبقيت لعيالك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني ما وعد الله ورسوله يكفينا، ما أبقى شيء. عند ذلك قال عمر رضي الله عنه لا أسابق أبا بكر بعد اليوم. وإيقاف الكتب من الصدقة الجارية التي تبقى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
يقول السائل: لابنة عم متزوجة في هذه البلدة وليس لها أحد من الأقارب سوانا، فكيف نصلها ونحن لسنا محارم لها؟
صلتها بما تستفيد هي به بالهدية ونحو ذلك، وإذا استدعى الأمر الاتصال بها أو السلام عليها فيكون ذلك بحضرة زوجها أو بحضرة أولادها بلا خلوة، فلا تجوز الخلوة بالأجنبية وإن كانت ابنة العم أو ابنة الخال أو ابنة ابن العم أو ابنة ابن الخال وهكذا، حتى وإن كانت من الأقارب فيحرم الخلوة بها ولا يجلس معها إلا بحضور أحد يمنع الخلوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
يقول السائل: ما هو الأفضل لمن يصوم يوما ويفطر يوم بالنسبة لصيام يوم 9 والعاشر من الشهر المحرم؟
يحسن بالنسبة لصيام اليوم 10 واليوم 9 أن يصومهما، لأنه ورد تخصيصهما بالصيام، حتى وإن كان يصوم يوما ويفطر يوما فيصوم اليوم العاشر، وهو بطبيعة الحال سيصوم مثلا قبله يوم أو بعده يوم، وإن صامهما معا فهو أكمل. فمثل الأيام المخصوصة تصام حتى وإن كان المرء يصوم يوما ويفطر يوما. مثلا لو كان في غير الحج ما حج ويصوم يوما ويفطر يوما، وصادف يوم صيامه يوم 8 ذي الحجة، فيحسن ألا يفرط بصيام يوم عرفة الذي هو اليوم التاسع فيصوم 8 و9 مثلا. ومثله يوم عاشوراء إذا كان صيامه يصادف يوم الأحد مثلا الذي هو التاسع مثلا، فيصوم 9 ويصوم معه 10، أو يصوم 10 ويصوم معه 11، ولا يفرط بصيام يوم عاشوراء ولا بيوم عرفة، لأن هذه أيام مخصوصة بخلاف 6 من شوال، فال6 من شوال تدخل ضمن صيام يوما وفطر يوم.
يقول السائل: ما الفرق بين الضمان والتأمين؟
الفرق بعيد بين الضمان والتأمين. الضمان أنت تضمن ما على شخص ما هو واجب على شخص ما من باب الإحسان أو من باب التعاون معه، ما أخذت شيئا مقابل هذا الضمان. هو مثلا مدين ومسكه بتلابيبه صاحب الحق وقال: لا أطلقك حتى تسلم، وهو ما يملك ولا يستطيع أن يسلم، فجئت وقلت: أنا ضامن ما عليه، أضمنه لك، أمهله 10 أيام إن سدد وإلا أنا أسدد. هذا حسن وطيب. لكن التأمين فيه جهالة وفيه غرر، تدفع أقساط محددة مستمرة ثم قد لا تستفيد شيء، يسلم ما أمنت عليه فتدفع أقساطا بدون مقابل، وقد تدفع قسطا واحدا مثلا بسيطا ثم يتلف هذا الشيء فتأخذ من شركة التأمين مبلغ كبير، وشركة التأمين لم تأخذ منك إلا قسط واحد. وقد تكون شركة التأمين أخذت منك 10 أقساط أو 20 قسطا وهي لا تخسر شيء، ففيه جهالة وفيه غرر.
يقول السائل: نحن إخوة ذكور ومتزوجون ونسكن في بيت واحد، ويرى كل منا زوجة الآخر، ووالدنا يمنعنا أن يسكن كل مع زوجته وأولاده في بيت مستقل، وذلك حرصا منه على عدم التفرقة بيننا، فماذا نفعل؟
لا حرج في اجتماع الأسرة في بيت واحد، لكن تحتجب الزوجة عن إخوان الزوج، تغطي وجهها وجميع بدنها ولا تنفرد بواحد منهم وحده هي وإياه. إذا لم يكن في البيت أحد فلا تجالسه وتبتعد، وإذا جلست مع زوجها ومعه إخوانه وهي محتجبة مغطية لوجهها ولجميع بدنها فلا بأس بذلك. وكثير من الأسر مع المحافظة على هذا السمت وعلى هذا الحال، يعني ما يجوز أن يرى وجهها أو يرى بدنها، وإنما يراها بثيابها ومغطية لوجهها ولجميع بدنها، وتسلم عليه وتجلس في المجلس وهو فيه وهي محتجبة، والحجاب هو تغطية الوجه وجميع البدن، خلاف ما اصطلح عليه بعض العامة يقولون الحجاب إذا غطت شعرها وأبرزت وجهها قالوا متحجبة، لا هذه تسمى في عرف الشرع سافرة ما هي متحجبة. ليس الحجاب بتغطية الشعر فقط، وإنما الحجاب بتغطية البدن كله، تغطي البدن عن الرجال الأجانب، ولا بأس أن يراها واقفة وهي مغطية لجميع بدنها أو مارة أو جالسة ونحو ذلك، فلا حرج في الاجتماع في بيت واحد، لكن لا يجوز أن يرى الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية، وزوجة الأخ أجنبية، وأخت الزوجة أجنبية، وبنت العم أجنبية، وهكذا.
يقول السائل: ما مقدار الأوراق النقدية التي يجب فيها الزكاة، وكيف أخرج زكاة الراتب الشهري؟
أما مقدار الزكاة فهو ربع العشر، ربع العشر إذا بلغت المال نصاب، والنصاب بالنسبة للفضة 200 درهم، بسيط يعادل 56 ريال بالريال السعودي الفضة، والنصاب بالنسبة للذهب 20 مثقالا وهي تعادل 11 جنيه و3 أسباع الجنيه، والزكاة في الجميع من الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، ربع العشر يعني في 100 ريالان ونصف، في 1025 ريال زكاته إذا حال عليه الحول. وكيفية إخراج الزكاة من الراتب الشهري؟ هذا المرء مخير بين أمرين كما قرر بعض العلماء رحمهم الله، قال: إما أن يزكي كل ما توفر من راتب شهر في الشهر الذي يقابله من العام الآتي القادم، مثلا رتب وحفظ ووفر من شهر ذي الحجة 1424 5000، وبقيت عنده إلى شهر ذي الحجة الآخر فيزكي 5000 في شهر ذي الحجة، ما توفر من شهر محرم يزكيها في شهر محرم من العام القابل، وهكذا. وهذه فيها مشقة، يلزم أن يقيد ما توفر في هذا الشهر وما توفر في هذا الشهر إلى آخره. والطريقة الأخرى أسهل وأفضل، في أن المرأة يعطي من نفسه لله تبارك وتعالى، يجمع ما توفر عنده كله ويجعل له شهر في السنة يخرج الزكاة، فينظر ما بين يديه فيخرج زكاته، ما تم له سنة وما لم يتم له إلا شهر، أفضل له وأريح. يعني يكون مثلا شهر زكاته في رمضان، في ذي الحجة، في محرم، كل سنة ينظر في محرم أو في ذي الحجة أو في رمضان ما عنده من شيء زكوي فيزكيه كله، ما له سنة وما له أقل من هذا، هذا أفضل، لأنه يعطي من نفسه لله جل وعلا ويزيد في حق إخوانه المسلمين.
يقول السائل: هل يصح صيام اليوم يوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر محرم؟
نعم، بل هذا أفضل، كلما أكثر الصيام من شهر محرم فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الباهلي الذي أتاه ثم ذهب وأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فقال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل، يعني كان يصوم باستمرار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك، صم شهر الصبر الذي هو رمضان ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. فالصيام من هذا الشهر مستحب وأفضل الصيام، فإذا صام وأكثر فحسن، وإذا صام يوم عاشورا ويوما قبله فحسن، وإذا لم يتمكن وصام يوم عاشورا ويوما قبله أو يوما بعده كفى، وإن لم يستطع يوما قبله ولا يوما بعده لعمل أو مرض أو ضعف أو نحو ذلك فصام يوم عاشورا وحده فلا بأس عليه.
يقول السائل: هل يجوز للأب الوارث من ولده بعد موته أن يتنازل عن حصته من ولده لأولاد ولده المتوفى، مع العلم بأن له ورثة ولم يعطي بقية الورثة شيء؟
يجوز للأب أن يتنازل عما خلفه ابنه الذي مات قبله لأولاد الابن، لأنه أولا هو يملك العطاء والتصرف، هو ماله، ما عليه من الورثة، الورثة ما لهم شيء إلا بعد موته، وهو الآن حي يعطي ويهب ويتصدق ويوقف ويتصرف في ماله. هذا من ناحية. الناحية الثانية إن هذا ما ليس فيه تفضيل لهؤلاء على غيرهم، لأن في هذا تنازل لهم وجبر خاطر لهم حيث توفي أبوهم، فتنازل لهم عن شيء يستحقه هو من مال أبيهم، فهو ما فضلهم بشيء من ماله إذا كان له أحفاد أمثالهم. ثم إن التسوية تلزم في الأولاد المتساوين، وأما بالنسبة بين الأولاد وأولاد الإبن فلا بأس لو فضل أولاد الإبن بشيء لأن أباهم مات وهو يحب أن يجبر خاطرهم بشيء أو يعطيهم بشيء شيئا لأنهم لا يرثونه، فتنازله عن نصيبه من ميراث ابنه يعتبر حسنا.
يقول السائل: أنا مدرس في منطقة ينبع وأسكن في الجموم، وأحرمت من منطقة السكن بعد الانتهاء من العمل، أحرمت من منطقة السكن وذهبت إلى الحج، فهل علي شيء؟
لا بأس عليك، لأنك جئت من منطقة عملك إلى مكان سكنك، جئت بنية السكن، غادرت ينبع مثلا من أجل أن تعود إلى أهلك في الجموم، فما جئت وخرجت من ينبع للحج، وإنما خرجت لأهلك أو لبيتك، ثم إذا أردت الإحرام تحرم من بيتك. أما إذا غادرت المكان الذي أنت فيه تريد الحج لكن على النية أن تمر أهلك تأخذ منهم أحد أو تكلمهم أو تسلم عليهم أو نحو ذلك، قلنا يجب عليك أن تحرم من المكان الذي أنت فيه. وأما إذا كان بيتك هناك وخرجت من ينبع لبيتك وأهلك ولم تخرج بنية الحج فلا حرج عليك أن تحرم من مكان سكنك من الجموم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.